بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في الدرس الماضي تعريف التيمم، وأشرنا إلى أنه التعبد لله جل وعلا بقصد الصعيد، يمسح الصعيد الطيب، يمسح به وجهه ويديه. وعرفنا أنه لا بد من الترتيب بين الوجه واليدين، وأشرنا إلى سبب شرعية التيمم، وقلنا أنها حادثة سقوط العقد من عائشة رضي الله عنها، حيث انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يجده، ولم يكن مع الناس ماء، فأنزل الله جل وعلا آية التيمم. وأشرنا إلى الخلاف في كون التيمم رافعا أو مبيحا، ورجحنا أنه رافع للحدث وليس مبيحا فقط للعبادة أو الطاعة. ثم انتقلنا إلى صفة التيمم، وذكرنا أنه يضرب بيديه الصعيد الطيب، ثم يمسح ينفضهما أو يضرب بعضهم بعض ليذهب الغبار، ثم يمسح كل وجهه ويمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى. هذا هو خلاصة درس الأمس، ووقفنا على ما يشترط في التيمم. والذي يشترط في التيمم علاوة على الإسلام والعقل والتمييز، هذه شروط في كل عبادة لا بد منها في جميع العبادات. ولكن الحج كما تعلمون يصح من غير المميز، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. فقد رفعت امرأة صبيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. لكن سائر العبادات لا بد من التمييز. أيضا الزكاة، زكاة المال تجب في مال الصغير ولو كان غير مميز، لكن الذي يؤديها هو وليه، وهو الذي يتقرب إلى الله بأدائها، وهو الذي ينوي أنها زكاة. قال المؤلف: ولا يشترط دخول الوقت عند التيمم، فلو تيمم في أي وقت أجزأ حتى في أوقات النهي. هذه المسألة مبنية على هل التيمم رافع أو مبيح. لا يشترط دخول الوقت، بمعنى أنه لو تيمم قبل دخول الوقت صح تيممه، ولو تيمم ولم يحدث فإنه يصلي بهذا التيمم ما شاء الله جل وعلا. من فرائض ونوافل. أما الذين يقولون إن التيمم مبيح للعبادة أو للطاعة فهم يقولون لا بد أن يكون التيمم بعد دخول الوقت، لأنه إذا خرج الوقت عندهم بطل تيممه ولو لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء. وهذا مرجوح، رجحنا أن التيمم رافع للحدث وبالتالي يأخذ حكم الوضوء، حكم الوضوء بالماء، لأن البدل له حكم المبدل. قال حتى في أوقات النهي، أوقات النهي لا علاقة لها بالطهارة، لها علاقة بالصلاة لكن لا علاقة لها بالطهارة، فلو تطهر الإنسان بالماء توضأ واغتسل في وقت النهي فلا حرج، كذلك أيضا إذا تيمم. ثم قال ومن وجد الماء بثمن باهظ ومعه مال فإن كانت الزيادة باهظة خارجة عن العادة فلا يلزمه الشراء وإلا لزمه. هذه المسألة وهي عدم وجود الماء إلا بثمن اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من قال إن كان الثمن باهظا يعني غاليا مثل أن يكون علبة الماء بريال، لكن في حال شح الماء تباع بمئة ريال، هل نقول يلزمك يا من لم تجد الماء إلا بهذا الثمن يلزمك أن تشتريه وتتوضأ، ولا نقول أنت معذور وتعدل إلى التيمم؟ الراجح أنه معذور، ولكن قال بعض أهل العلم إن كان يجد ثمنه فيلزمه، إن كان يجد ثمنه يعني هو قادر على شرائه فيلزمه أن يشتريه، وأما إن كان غير قادر على شرائه سيستدين أو يقترض فلا يلزمه أن يشتريه. والراجح أنه إذا كان الثمن باهظا غاليا، قيمة الماء غالية يعني فوق أضعاف المعتاد، فنقول لا يلزمه شراؤه. هي مسألتنا ميسور، هي مسألة، هو واجد للثمن والماء موجود لكن بثمن باهظ، هي مسألتنا. فهو الآن من أهل العلم من يقول إن كان واجدا للثمن بمعنى أنه مو فقير مستطيع فهنا يلزمه ذلك، وهذا يميل إليه شيخنا رحمه الله شيخ ابن عثيمين، لكن الراجح خلافه. أما مسألة اشتراط الوقت فأهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على قولين، منهم من اشترط دخول الوقت للتيمم، وهذا عليه جمهور أهل العلم ويستدلون بالآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، لأن الله جل وعلا يقول في آخرها فلم تجدوا ماء فتيمموا، فتيمموا فمعناه أن عند القيام للصلاة يعني عند دخول الوقت، عند دخول الوقت، فيعني لا يثبت الحكم لغير واجد الماء إلا إذا عدم الماء عند دخول الوقت، وأما قبل فلا يتيمم. والقول الثاني أنه لا يشترط، وهو رأي الظاهرية وأخذ به الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وقال به الشوكاني، واختاره شيخنا رحمه الله، وهذا هو الذي يظهر، لأن الله جل وعلا علق التيمم على عدم وجود الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وطهارة التيمم بدل، والبدل له حكم المبدل تماما. وهكذا أيضا مسألة الماء إذا وجده بثمن باهظ، فإن لم يجد ثمنه هذا لا إشكال فيه، لكن إن وجد ثمنه فهناك من يقول إنه يلزمه أن يشتريه ولو كان الثمن باهظا، والراجح كما أسلفنا. ثم قال المؤلف: وإذا وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، أو وصل إلى الماء غير أنه وجد جماعة يطلبونه، فإذا انتظر يعني دوره خرج الوقت، فهنا يلزمه أن يتيمم محافظة على الوقت. المؤلف ذكر هنا مسألتين: المسألة الأولى وهي في المسافر، المسألة الأولى ضاق الوقت على المسافر، بمعنى أنه مسافر من المدينة إلى مكة مثلا ولم يجد ماء، ويخشى خروج الوقت، هو سيصلي العصر الآن والشمس الآن تكاد تغرب، فهل نقول انتظر ابحث عن الماء؟ نقول لا، قف وتيمم وصلي. المسألة الثانية: وجد الماء لكنه وجد جماعة يطلبونه، يعني يتروون الماء، كان يكون عند بئر أو يكون من حنفية، ولكن فيه سرى طويل ولا يسمحون له يتخطى دوره، فهنا نقول أيضا إن كنت تخشى خروج الوقت فتيمم، إن كنت تخشى خروج الوقت قبل أن يصل دورك، قبل أن تصل يعني إلى الماء، فتيمم وصلي، لأن المحافظة على الصلاة في الوقت مقدمة على غيرها. ولهذا قال أهل العلم إن من لا يستطيع استعمال الماء أو لم يجد الماء، عجز عن استعمال الماء، قالوا يصلي ولا يستطيع أن يتيمم، قالوا يصلي حسب حاله، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. وهنا ننبه لمسألة يقع فيها المرضى كثيرا، وهي أن بعضهم إذا كانت عليه نجاسة يقول أنا ما أصلي، أنا بي نجاسة ما أصلي حتى أخرج من المستشفى، ثم أغسل النجاسة من ثيابي ثم بعد ذلك أصلي صلوات الفائتة. نقول لا، أخطأت، صلي في الوقت ولو كانت عليك النجاسة، صلي في الوقت ولو لم تتوضأ أو تتيمم ما دمت عاجزا عن ذلك. قال: فإذا انتظر دوره خرج الوقت، فهنا يلزمه أن يتيمم ويصلي. أما إذا كان حاضرا في الحضر والماء متيسر فلا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يتيمم. وهنا ننبه أيضا لمسألة يقع فيها بعض الناس ولا سيما أهل البادية أنهم يتساهلون. الماء موجود أحيانا بالوايد، موجود بالسيارة، موجود في القربة وكثير الماء، ومع ذلك يعدل إلى التيمم بحجة أنه بالبر، ونقول هذا خطأ ولا يصح تيممه، بل يجب عليه أن يتوضأ بالماء. قول المؤلف: من كان عليه حدث وفي ثوبه نجاسة وعنده ماء لا يكفي للجميع يبدأ بإزالة الخبث، فإن فضل شيء توضأ بالباقي وإن لم يفضل شيء تيمم. الآن عندنا شخص عنده ماء لكن هذا الماء قليل وعليه نجاسة، في ثوبه نجاسة، وأيضا هو محتاج للوضوء، هل يقدم الوضوء أو يقدم إزالة النجاسة من ثوبه أو بدنه؟ طبعا يقدم إزالة النجاسة، لأن التيمم الآن بدل، وهو إذا أزال النجاسة أصبح متهيئا للطهارة، متهيئ للوضوء، فإذا عدم الماء تحول إلى البدل وهو التيمم. فنقول هذا يبدأ بإزالة الخبث اللي هي النجاسة، فإن فضل شيء بعد ذلك توضأ به، وإن لم يفضل شيء فإنه يعدل إلى البدن. ولهذا إزالة النجاسة لا يتيمم لها، إزالة النجاسة لا يتيمم، لأن التيمم يعني الطهارة يكفي عن كل شيء، التيمم يكفي عن كل شيء، فالتيمم لإزالة النجاسة محل خلاف مشهور بين أهل العلم، وأما التيمم لرفع الحدث هذا محل اتفاق إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله. فولهذا نقول إنه يبدأ بإزالة الخبث، ثم إن فضل شيء من الماء توضأ، وإلا كفاه لبعض أعضائه. فنقول يلزمه كما رجحنا أمس، يعني لو بعد إزالة الخبث أصبح عنده ما يكفي لغسل الوجه واليدين فقط، نقول اغسل يديك ووجهك ويديك ثم تيمم للباقي. ثم قال المؤلف: ولا يخص التيمم، ولا يخص التيمم بالتراب فقط، بل يصح بكل ما تصاعد على وجه الأرض. هناك من أهل العلم من اشترط أن يكون التيمم على الصعيد الطيب الذي فيه غبار، وهذا إذا حصل فهو أكمل وأولى، لكن إن لم يجد الغبار، إن لم يجد التراب، أو وجد التراب الذي ليس فيه غبار، فهل نقول لا تتيمم؟ نقول لا، الراجح أنه يفعل ما يستطيع، بمعنى أنه يتيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض، أنه يتيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض. إنسان مريض يجوز له التيمم لكنه ما عنده تراب، أو عنده تراب ما فيه غبار، في مكان على سرير ما يستطيع يتحرك، فنقول يتيمم على كل ما صعد على وجه الأرض من تراب وحجر ورمل وغيره. والله جل وعلا يقول فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد هو وجه الأرض والطيب هو الطاهر. فالراجح أن يجوز التيمم على كل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحصى، وهذا اختيار شيخ الإسلام عليه رحمة الله والعلامة بن سعدي، واختيار شيخنا رحمه الله الشيخ محمد. ثم قال المؤلف ومن فروض التيمم الترتيب، وهو أن يبدأ بالوجه قبل اليدين. الترتيب بين أعضاء الوضوء هذا واجب، هو فرض من فروض الوضوء، لأن فروض الوضوء ستة كما مر معنا سابقا: غسل الوجه وبالمضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. هنا الترتيب بين الوجه واليدين في التيمم أيضا فرض واجب، فلو قدم يديه على وجهه الراجح أنه لا يجزئ، الراجح أنه لا يجزئ، فلا بد أن يبدأ بالوجه. ولهذا جاء في الحديث مسح بهما وجهه ويديه، مسح بهما وجهه ويديه. إذن لا يصح التيمم منكسا. إيش معنى منكسا؟ يعني يبدأ باليدين ثم الوجه. ولهذا على الراجح من صلى غير مرتب فصلاته، من صلى غير مرتب بالتيمم فصلاته غير صحيح. ولكن الحنفية والمالكية ذهبوا إلى أن الترتيب في التيمم سنة، وبالتالي إذا قلنا سنة فإنه يصح، لو لم يرتب بين الوجه واليدين وصلى فصلاته عندهم صحيح. لكن الراجح القول الأول. ثم قال المؤلف ولا يشترط الترتيب بين الفعل والتيمم لمن كان به جرح في أحد أعضاء الوضوء، بل له أن يؤخر التيمم إلى ما بعد الوضوء. يعني إنسان يتوضأ وفي يده هنا جرح، عليها عصابة، عليها لزقة، عليها شاشة، هل نقول إذا وصلت غسل اليد اليمنى تتيمم، ولا نقول كمل واغسل يدك اليسرى وامسح رأسك واغسل رجليك ثم بعد ذلك تيمم؟ نقول نعم، لا يلزم الترتيب بين التيمم والفعل فعل الوضوء، بل لو لم يتيمم إلا بعد نهاية الوضوء وهو يلزمه التيمم كمن لم يستطع مسح الجبيرة كما مر معنا سابقا، فنقول لا حرج. بل لو لم يتيمم إلا قبيل الصلاة، توضأ يعني مثلا الساعة 12 وذهب للمسجد الساعة 12 وربع أو 12 ونص ثم تيمم، نقول يكفي ذلك. وقد مر معنا سابقا أنه الجرح إما أن يكون مغطى أو مكشوف، فإن كان مغطى فهنا يمسح عليه، إن لم يستطع يتيمم، وإن كان مكشوفا فله ثلاث مراتب: المرتبة الأولى غسله إذا كان الغسل ما يضره يجيه الماء، المرتبة الثانية مسحه المرتبة الثالثة التيمم وهي أضعف المراتب. إذن لا يشترط الترتيب بين الوضوء والتيمم، بل له غسل أعضاء الوضوء ثم بعد ذلك يتيمم. ومن أهل العلم من قال لا بد من الموالاة في هذه الحالة بين الوضوء وبين التيمم، فالراجح أنه لا يلزم الموالاة بين التيمم وبين غسل العضو الذي يحتاج فيه إلى التيمم. فما دام غسل أعضاءه وهو محتاج للتيمم لأحد أعضائه التي لا يمكن أن يغسلها ولا يمكن أن يمسح عليها مسحا، فهنا يلزمه التيمم، وبالتالي لا يلزم الترتيب في هذه الحالة. إذن عرفنا أنه اشترط للتيمم الإسلام والعقل والتمييز، وهذه قلنا في كل عبادة. وأما قول بعض أهل العلم أنه اشترط دخول الوقت فالراجح خلافه. وعرفنا أنه إذا وجد الماء بثمن باهظ غالي جدا أنه لا يلزمه شراؤه وإن كان يستطيع ذلك. وأيضا لو كان معه ماء ولكن هذا الماء يكفي لطهارته، يعني يكفي لشربه وطهارته، ولكنه وجد آدميا أو وجد بهيمة، فهل نقول يلزمه أن يعطي الآدمي ويعطي البهيمة، ولا نقول لا أبقه لشربك وطهارتك؟ نقول لا يخلو، إما أن يكون الآدمي معصوما والبهيمة محترمة، فهنا يلزمه بذل الماء لهم، يلزمه بذل الماء للآدمي المعصوم وللبهيمة المحترمة. من هو الآدمي المعصوم؟ الآدمي المعصوم هو المسلم أو الذمي أو المعاهد أو المستأمن. لاحظت كيف الإسلام عظمة هذا الدين؟ هؤلاء المستأمن والذمي والمعاهد كفار، ومع ذلك الإسلام يقول تقدم حاجتهم للماء للشرب من أجل إنقاذ أنفسهم تقدمه على الطهارة، وأنت تعدل إلى التيمم، أنت تعدل إلى التيمم. هذا الآدمي إذن معه ماء يكفيه لشربه وطهارته لكنه وجد آدميا، هل نقول قدم شرب الآدمي اللي وجدته على طهارتك؟ نقول نعم إذا كان الآدمي معصوما. من هو المعصوم؟ المسلم، الذمي، المعاهد، المستأمن. طيب، ذهب الإسلام إلى أبعد من هذا، قالوا إن وجد بهيمة فإنه يعطيها الماء، يستنقذها عن الموت، ويقدمها على طهارته ويعدل إلى التيمم. أرأيتم من يزعمون الرفق بالحيوان؟ انظروا إلى أي مدى وصل الإسلام قبل 14 قرنا. نقول نعم، يقدم البهيمة المحترمة. ما هي البهيمة المحترمة؟ هي التي لا يجوز قتلها إلا لغرض. البهيمة المحترمة هي التي لا يجوز قتلها إلا لغرض. يعني وجد شاة، وجد بقرة، وجد بعير، فهذه محترمة لا يجوز قتلها إلا لغرض. وهكذا أيضا لو وجد أبعد من هذا يعطيه الماء، لكن لو وجد ذئب، وجد أسد، وجد نمر، ها حيوان مفترس، لا، هذا مو محترم، هذا ليس محترم. فإذا وجد الآدمي المعصوم أو الحيوان المحترم فإنه يقدم حاجته على طهارته هو. نقول له تعطيه الماء وتقدمه على طهارتك. طيب، من خرج لنزهة أو غرض في وقت الصلاة وأمكن حمل الماء معه، فهل نقول يلزمك حمل الماء ولا لا؟ الآن اللي عندهم رحلات للنزهة بيطلع للبر وما فيه شيء ما أخذه معه من أنواع الأكل والشرب والملابس، هل نقول خذ ماء لطهارتك ولا نقول لا، أنت لو وصلت هناك أنت معذور؟ نقول لا، ما دام يتيسر ويستطيع يأخذ الماء، يستعد لطهارته وعبادته كما يستعد لأكله وشربه، لأكله وشربه، كما أنه يعبي بسيارة بنزين أيضا كذلك ينبغي أن يأخذ ماء لطهارته. وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر تساهلا ظاهرا. طيب، ثم قال المؤلف على العموم يقول أول شيء نأخذ الماء، هو يأخذ الماء بعض الناس لشربه ما يأخذ لطهارته، يأخذ على قدر شربه. ولكن قديما قيل أن تحمل الماء على الماء أكيس، أن تحمل حمل الماء على الماء أكيس. إيش معنى أكيس؟ يعني العاقل هو الذي يحمل الماء على الماء. ما لا تقول معي ماء، خذ ماء كثير، لأنك لا تدري عن الظروف التي تواجهك بعد ذلك. ثم انتقل المؤلف إلى مبطلات التيمم. الآن عرفنا سبب التيمم، شروط التيمم، صفة التيمم، الآن نأخذ مبطلات التيمم. التيمم يبطل بأشياء، أولا بما يبطل به الوضوء، لأنه بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المبدل، والبدل له حكم المبدل. فمر معنا أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، ومر معنا أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، ومر معنا أن الردة تنقض الوضوء، ومر معنا أن النوم المستغرق ينقض الوضوء، ومر معنا الخلاف في مس الفرج ومس الذكر ومس المرأة والنوم اليسير، ورجحنا أن هذه كلها لا تنقض الوضوء. إذن الناقض الأول من نواقض التيمم، المبطل الأول من مبطلات التيمم، ما يبطل به الوضوء. وهي التي مرت معنا سابق. الثاني وجود الماء، فإذا وجد المتيمم الماء انتقض تيممه، بطل تيممه، ولزمه إن أراد أن يصلي أو يقرأ القرآن يمس المصحف يلزمه أن يتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد طيب طهور أحدكم ولو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وليمسه بشرته. فإذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه بالاتفاق، إذا كان تيمم لفقد الماء ودخل في الصلاة، لكن إذا كان تيمم للعجز عن الماء، عجز عن استعمال الماء، حتى لو وجد الماء لا أثر له. طيب، إذا دخل في الصلاة وهو عاجز عن الماء، فاقد للماء، ثم حضر الماء بعد الصلاة وهو في الوقت، هل نقول تبطل صلاتك وتعيدها؟ الراجح أنه لا يعيد، لأنه أداها على وجه مشروع فلا يعيدها. طيب، تأتينا المسألة اللي أشرنا إليها أمس: من وجد الماء أو قدر على استعماله وهو في الصلاة، هو صلى لأن عادم للماء، فلما كان في الركعة الثانية سمع صوت السيارة اللي جايبه الماء، أو جاء شخص وقال ترى الماء موجود، فهنا هل تبطل صلاته بمجرد وصول الماء أم لا؟ أشرنا إلى أن مسألة محل خلاف، وأكثر أهل العلم بل عامتهم على أنها تبطل صلاته ويلزمه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. ومن أهل العلم من قال أنها لا تبطل، لأن الله جل وعلا قال: ولا تبطلوا أعمالكم، وقال صلاته صحيحة لأنه دخل فيها على وجه مشروع فلا تبطل. ولكن الذي نطمئن إليه أنه يحولها إلى نفل ويكملها ويصلي الفريضة بالوضوء بالماء، لأن الماء حضر، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خيرا. طيب، والتيمم بدل، فإذا وجد البدل زالت البدلية بزوال حكمها، فخلاص ما ينفع التيمم في هذه الحالة. طيب، أما يعني كونه يحولها إلى نافلة هذا له أصل كما أشرنا، لأن لو كان يصلي لوحده ثم جاءت جماعة فله أن يقلب الفريضة إلى نافلة ويصلي مع الجماعة الفريضة. وأنتم تعلمون أن تحويل الصلاة من يعني قلب النية من نفل إلى فرض أو فرض إلى نفل هو على 4 أحوال، لا يخلو التقسيم من 4 أحوال: أن يتحول من معين إلى معين، يعني هو يصلي الظهر فحول النية إلى صلاة العصر، هنا تبطل الصلاتان. أن يتحول من نفل إلى فرض، يعني من الأدنى إلى الأعلى، فهنا تبطل الصلاة التي هو فيها. أن يتحول من الأعلى إلى الأدنى من الفريضة إلى النافلة هذا لا إشكال فيه إذا كان فيه حاجة، ويمثلون له بمن يصلي منفردا ثم دخل الجماعة، قالوا له أن يحول صلاته إلى نافلة ثم يصلي معهم الفريضة جماعة، أن يصلي الفريضة معهم جماعة. طيب، إذن المبطل الثاني من مبطلات التيمم وجود الماء. المبطل الثالث زوال المبيح له، يعني المبيح للتيمم، فإذا كان تيممه لعدم قدرته على استعمال الماء لمرض على سبيل المثال ثم برئ فهنا بطل تيمم. إذا كان تيممه لعدم وجود الماء، لم يجد الماء ثم وجد الماء، فهنا يبطل تيممه. ثم قال المؤلف: والتيمم رافع وليس بمبيح. إذن عرفنا أن التيمم يبطل بهذه الأمور: بمبطلات الوضوء، بوجود الماء، بزوال المبيح له. فإذا وجد الماء فهنا يبطل تيممه. فإذا كان متيمم لفقد الماء ووجد بطل، إذا كان متيمم لعدم قدرته على استعمال الماء فقدر أثناء الصلاة فهنا نقول يبطل تيممه. ومن وجد الماء أو قدر على استعماله وهو في الصلاة فقيل بأن صلاته تبطل ويتوضأ ثم يعيد الصلاة من جديد، وهذه محل خلاف بين أهل العلم، ولكن منهم من رجح أن الصلاة في هذه الحالة تبطل، قالوا يخرج من الصلاة ويلزمه أن يتوضأ، واستدلوا بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وأيضا قالوا إذا جاز أداء الصلاة بالعذر، فإذا زال العذر فلا يعني مبيح له أن يتيمم، وأيضا التيمم بدل والبدل له حكم المبدل، فما دام زال هذا البدل فنقول يعني ما دام الآن زال العذر فالبدل ينتهي. والقول الثاني أنه إذا وجد الماء أثناء الصلاة فإنه يتم صلاته، وهذا قول لبعض أهل العلم، ولكن رجحنا خلافهم، يستدلون بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وأيضا يقولون أن وجد الماء بعد التلبس بمقصود البدل وهي الصلاة فلا يلزمه الخروج منها. وأيضا قاسوه على طلب الماء، قالوا: كما أنه لا يلزمه طلب الماء إذا فقده فكذلك أيضا إذا وجده وهو يصلي. وقالوا: ما دام أذن له الشارع أن يدخل في الصلاة بالتيمم لأنه عدمه فكذلك أيضا له أن يتمها، ولكن تحويلها كما أشرت إلى نافلة هذا أولى. ثم قال المؤلف: زوال المبيح له، فإذا كان تيمم لعدم قدرته إلى آخره. وهذا بالاتفاق، إذا زال العذر المبيح له لا يجوز له أن يتيمم بأي حال من الأحوال، بل يلزمه أن يتوضأ. وبعد ذلك قال المؤلف: والتيمم رافع وليس بمبيح. رافع للحدث وليس مبيحا للطاعة. والفرق بينهما يعني بين كونه رافع وكونه مبيح أنه إذا تيمم على قولنا مبيح لعبادة لا يصلي به، يعني لا يفعل به عبادة أخرى، وأيضا إذا قلنا إنه مبيح يبطل بخروج الوقت كما أشرنا قبل قليل. وإذا قلنا إنه مبيح فهنا اشترط له أن ينوي ما يتيمم له، يعني إذا أراد أن يتيمم ينوي الصلاة، ينوي قراءة القرآن، ينوي الطواف وهكذا. والراجح كما أشرنا سابقا أنه رافع للحدث فله أن يصلي فيه ما شاء من العبادات سواء كانت فرائض أو نوافل، فالبدل له حكم المبدل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا ما يتعلق بالتيمم، ونقف على باب إزالة النجاسة، ونأخذ الآن ما تيسر من الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم من استيقظ للفجر فوجد نفسه جنبا ولجأ ووجد بردا ولو اغتسل سيصيبه مرض، فهل له أن يتيمم وعند الظهر يغتسل ويصلي الظهر؟
إذا قام من النوم وهو محتلم، وهو في البر مثلا مسافر، ولا ليس عنده ما يسخن به الماء، ويخشى على نفسه إن اغتسل أن يضره البرد، ما عنده شيء يتذرى به، فهنا نقول يتيمم. إن استطاع أن يتوضأ يتوضأ ويتيمم، ومتى ما استطاع أن يغتسل لصلاة الظهر أو قبلها يغتسل، وصلاة الفجر لا يعيدها. لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يتساهل في هذا الباب. بعض الناس مجرد كونه بالبر ولو عنده ما يسخن به الماء، ولو كان عنده يعني شيء يتدفى به، ولو كان عنده شيء خيمة ممكن يجلس فيها، لو كان عنده أكرمكم الله دورة مياه في البر مبنية، بعضهم يتساهل ويتيمم، وهذا ما يجوز له، هذا لا يجوز. اللي يجوز له أن يتيمم هو الإنسان المعذور، لا يستطيع، يخشى على نفسه، يلحقه الضرر، ما عنده ما يسخن به الماء، هذا هو الذي يجوز له أن يتيمم. فإن استطاع أن يتوضأ لزمه ثم تيمم لرفع الجنابة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: صليت الفجر في جماعة وجلست حتى صليت الضحى، وبعد رجوعي إلى السكن وجدتني جنبا، ماذا أصنع وهل علي وزر؟
ليس عليك وزر، أنت معذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، عفي لأمتي، يقول صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي على الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد أثر عن عمر وعثمان أنهم صلوا جنبا بالناس، فلما ذهب عمر رضي الله عنه لقضاء حاجته ضحا وجد أثر المني فاغتسل وأعاد الصلاة، ولم يأمر من صلوا خلفه أن يعيدوا الصلاة، لأنهم لا ذنب لهم، صلاتهم صحيحة، وهم لا يعلمون أنه صلى بهم وهو محدث. أما هو فقد صلى على غير طهارة، ويلزمه أن يعيدها بالاتفاق بإجماع المسلمين، لأن صلاته على غير طهارة، وهو غير معذور، وهو غير معذور في هذا، يعني هو غير معذور في مسألة أنه تلزمه الإعادة، لكنه معذور لما وقع منه من الفعل، سواء صلى مأموما أو إماما، ولا يأثم بذلك، لأنه بغير اختياره. لكن والعياذ بالله، لو صلى متعمدا أو ذكر أثناء الصلاة وواصل الصلاة، هذا هو الذي يخشى عليه عياذا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يسأل ويقول: بعد مسح الوجه في التيمم هل يمسح يديه إلى المرفقين أو على الكفين فقط؟
لا، أشرنا بالأمس أنه يمسح إلى المفصل، مفصل الكف عن الساعد إلى هنا، يمسح إلى هنا، يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى. أما الساعد هذا لا يمسحه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول الكلب أعزكم الله في الغالب أنه يكون مرافقا لابن آدم، هل يترك الماء له وهو حيوان غير محترم؟ ونحن نعلم حديث الزانية التي سقط كلبا فدخلت الجنة.
على كل حال أن أشرنا إلى أن المحترم هو الذي لا يجوز قتله إلا لغرض، وأنتم تعرفون يعني الحيوانات، السنة جاءت بقتل أشياء، بالأمر بقتل أشياء، وجاءت بالأمر بترك أشياء، وسكتت عن أشياء، جاءت بالأمر بقتل الفواسق، خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم: الحية والحدأة والكلب العقور والغراب الأبقع والفأرة، خمس يقتلن في الحل والحرم. وجاءت السنة بالنهي عن قتل النحلة والنملة والهدهد والصلد، وفيها أشياء سكتت، ما جاء الأمر بقتلها ولا الأمر باستبقائها. وهذه نقول هي على نوعين: أن تكون مؤذية أو غير مؤذية، فإن آذت جاز قتلها، ومنها الكلب، إن آذت جاز قتلها، وإن لم تكن مؤذية فلا يجوز قتلها. فلو كان عند الإنسان مثلا يعني قطط أو كلاب لكنها لا تؤذي، لا تتعرض للزرع ولا تتعرض للطيور، ولا ما يسوغ لقتله، وإنما المؤذي بطبعه، المؤذي بطبعه وهو مثل الحيوانات المفترسة، الأسد والنمر والذئب، هذه تقتل لأنها بطبيعتها مؤذية مفترسة فتقتل. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: يا شيخ حفظكم الله، أنا مبتلى بخروج المذي، كلما استيقظت من النوم فأطهر ملابسي وجسدي ثم أتوضأ، ولكن عندما أقف في الصلاة الفجر ينزل المذي عند كل صلاة، فهل أقطع صلاتي أم أكمل صلاتي؟
اشتكى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق المقداد، يقول: كنت رجلا مذاء، أمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يغسل ما أصابه وأنثيه ويتوضأ، ولكن من يكثر منه الخروج ولا يتحكم فيه هذا يأخذ حكم سلس البول. نقول له: حاول ألا يصل إلى ملابسك، ولكن أنت معذور ما دمت توضأت بعد دخول الوقت، أنت معذور في هذه الحالة، أنت معذور في هذه الحالة. لكني أنصح الحقيقة في هذا الباب، أنصح بعدم فتح باب الوساوس على الإنسان، لأن هنا يأتي الشيطان ويأخذ حظه من الإنسان، يحرص على يعني أن يشوش عليه، يحرص على أن يلبس عليه طاعته، فأنت لا تلتفت إليه، ضع يعني حائلا يمنع وصوله إلى ثوبك وبدنك، وصلي وأنت معذور في هذه الحالة، مثلك مثل من يعني به سلس البول، لكن احذر أن يصيب يعني المسجد شيء من ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: حججت وأخرت طواف الإفاضة مع الوداع، ولكني لم أستطع لظروف خارجة عن إرادتي، وخرجت من مكة ورجعت بعد 3 أيام وطفت بنية الوداع والإفاضة، وذبحت ذبيحة في مكة فهل فعلي فيه شيء؟
هو الآن ما استطاع أن يطوف للإفاضة في يعني يوم 12 و13، وخرج خرج إلى أين؟
خارج مكة، خارج الحدود.
أي لا حرج عليه، حتى إذا رجع نقول يطوف بنية الإفاضة، أما الوداع ذهب وقته، وكونه الآن ذبح شاة عن الواجب وهو طواف الوداع أتم ما عليه في هذه الحالة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.